إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح أهل المحامد والفلاح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن من وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على دربهم درب الفلاح والصلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وهذا موعد جديد يتجدد معكم وبكم بلقائكم حول كتاب الله نتدارسه آخذين منه الدروس والعبرة على مدار ساعة من الآن. يصحبنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية، ونلتقيكم أحبابنا في الله بصحبة فريق البرنامج سالم المري من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وأحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله من خلف الميكروفون محمد عبد الله. أحبابنا في الله، كل عام أنتم بخير بمناسبة قرب وصول شهر رمضان المبارك. كل عام وأنت بخير شيخ الكريم، وأهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بارك الله فيكم، تقبل الله منكم.
بارك الله فيك شيخ الكريم. أحبابنا في الله، ما زلنا في رحاب سورة النساء. هذه السورة التي جاءت بمثابة كتثبيت أركان المجتمع المسلم الصحي والصحيح، حيث بدأت السورة بالإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد بث هذه الناس وهذه البشر من رجل وامرأة، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالرجل والمرأة هم أساس المجتمع، أساس الأسرة التي هي أساس المجتمع. فلذلك كان الله سبحانه وتعالى حريصا في هذه الآية على تبيين القواعد والقوانين التي تحمي أولا الضعفاء في هذا المجتمع، ثم ثانيا التي تحمي المجتمع ككل. وتناسقا مع بداية الآية أو مع بداية السورة: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، نأتي لهذه الآية التي نحن بصدد التعرض لتفسيرها وتأويلها اليوم، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الآية 22 من سورة النساء. تفضل شيخ الكريم، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. آمين. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن ينيلنا فيه أعظم الفوز والمثوبة والرضوان وأن يفرج عن أمة عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وبعد فنحن عندما نتكلم عن سورة النساء نقول بأن الله تعالى أمر الناس بأن يحافظوا على حقوق بعضهم، ولذلك نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة، ذكرهم بهذا النسب الذي انتشروا منه. إذن نقول أمر ونصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، قل أمر ربي بالقسط. هنا عندما نأتي إلى هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نجد أن هذه أن الثلاث الآيات هذه الثلاث الآيات التي هي هذه الآية والتي بعدها والتي بعدها يحدثنا الله فيها عن من يحرم نكاحهن من النساء.
نعم.
طيب لماذا ذكر الله المحرمات في النكاح من النساء؟ ما مقاصد ذلك؟ لماذا جاء ذلك وبهذا التفصيل الذي لم يوجد حتى للصلوات الخمس؟ لأن الصلوات الخمس تسميتهن لم توجد بالصراحة ذاتها الموجودة في القرآن
ولا عدد ركعاتهن.
نعم هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني
أصلي.
لكن هنا في المحرمات في النكاح فصلهن تفصيلا
سبحان الله.
فلماذا ذلك؟ المقصد الأول تنظيما للمجتمع، لينظم المجتمع المسلم، لينظم المجتمع البشرية تنظيما لا يمكن أن تدرك حكمته إلا ممن خلقه. فهو إذن الذي خلق هذا المجتمع، وهو الذي يعلم ما ينفع هذا المجتمع في فترة من الفترات البشرية. يعني مثلا في فترة آدم عليه السلام كان تنظيم المجتمع حيث المحرمات من النساء غيره في الفترات التي تلته، لأننا نرجع إلى أب واحد وإلى أم واحدة. بعد ذلك استقر الأمر بعدما انتشر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بعدما انتشر البشر، فأمر الله سبحانه وتعالى بأن تنكح من النساء، أو الشرع بأن تنكح من النساء أصناف مخصوصة، وحرم نكاح أصناف مخصوصة من النساء. كل ذلك لأنه هو له الخلق وله ماذا؟
وله
الأمر. وله الأمر. إذن فهو للحكمة البالغة، قل فلله الحجة البالغة، لحكمته البالغة ولحجته البالغة ولأسرار نحن لا نطلع عليها، كما قال سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. نظم الله هذا المجتمع، هذا التنظيم الدقيق الذي به يسعد هذا المجتمع، فحرم مجموعة من النساء وأباح مجموعة من النساء حسب التفصيل المذكور هاهنا. إذن الأسس المقاصدية لتحريم النكاح وإباحتها مسألة يعلمها من خلق الذكر
والأنثى.
طيب هذا المقصد الأول. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لماذا أباح الله مثلا الزواج من ابنة العم ولكنه حرم الزواج من العمة؟ نقول في الأول شيء ينبغي أن يقر في أذهاننا أن الله له الخلق وله ماذا؟
وله الأمر.
وله الأمر. طيب المقصد الثاني لحماية المجتمع من الاختلال. إذن نحن الآن نحاول أن نعرف الحكمة. أما المقصد الأول فهو أن نقول سمعنا وأطعنا.
نعم.
أما المقصد الثاني فهو نحاول أن نعرف الحكمة من باب التدبر والتفكر.
نعم.
فنقول من أسباب ذلك حماية المجتمع من الاختلال والانحلال في العلاقات الاجتماعية، وليقوم أبناء المجتمع بالحق اللازم لهؤلاء المحرمات في النكاح من الصيانة والحماية والتوقير. الآن عندما نقول بأن فلانة محرمة يحرم نكاحها الأم أو البنت، إذن مقابل تحريم النكاح ينبغي أن يؤدى لهن الصيانة والحماية والتوقير والاحترام والتعظيم، لأنها صارت محرمة من أن تنكح.
نعم.
طبعا هذا لا يعني أن التي يجوز نكاحها أنه أنها لا تصان
تصغير
ولا
تصغير ولا من حقها. نعم
نعم ولا تحترم، إنما نقصد بهذا أن الإنسان لا ينبغي له أن يخطر في باله أن ينظر إليهن نظرة شهوة، لأنه خلاص قد استقر في قلبه أنهن لا ينكحن، لا يجوز له أن ينكح واحدة منهن.
نعم.
بينما الأخريات ينظر إليهن بالاحترام والصيانة والتوقير، ولكن الله تعالى أباح له أن ينكح، أباح لهذا الإنسان أن ينكح واحدة منهن. إذن ها هنا الفرق، عندما يقر في قلبه وتعرف نفسه، يدرك عقله بأن هذه لا يجوز الزواج منها لأنها أم أو لأنها أخت أو لأنها ابنة أو لأنها زوجة ابن، فإنه إذا نظر إليها إنما ينظر إليها صيانة وحماية وتوقيرا وتعظيما، ولا يخطر في قلبه، ولا ينبغي له ذلك أن يخطر في قلبه أن ينظر إليها نظرة اشتهاء، اشتهاء أي من الناحية الجنسية. طيب المقصد الثالث ليتم حصر هؤلاء، ليتم حصر هؤلاء المحرمات، فإذا حصر هؤلاء المحرمات سيبقى من عداهن داخلا ضمن دائرة إيش؟
المباحات،
المباحات. نعم. التحليل، فغيرهن إذن يكون يجوز الزواج منهن. ولذلك قال في الأخير وأحل لكم ما وراء ذلكم. ومن ثم يلغي الإسلام كل أنواع القيود الأخرى التي تمنع الزواج بغير هؤلاء. مثل ماذا؟ مثل قيود العنصرية المقيتة، عنصرية، قيود العنصرية اللونية أو العنصرية النسبية أو العنصرية الترابية، فهذه تلغى، لأن الله تعالى قال بعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن القيود التي تمليها العنصرية المقيتة أو القومية المتعصبة تلغى بعد أن نعرف أن هؤلاء محرمات وهؤلاء وأحل لكم ما وراء ذلكم، هؤلاء مباحات. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذه إذن الآيات محكمات واضحات في التقنين والتقعيد الدستوري الذي يحفظ المجتمع.
نعم.
فكل مسألة، طبعا لماذا نقول هذا أيضا، كلمة أيضا نقول بأن حفظ المجتمع يتم عن طريق هذا التقنين الدقيق، لأنه قد ذكر أن هرقل الذي يعتبر من أعظم إن لم يكن أعظم ملوك
الروم،
الروم، هرقل تزوج بابنة أخته، وهو العجيب أن هرقل هذا الذي هو من أعظم ملوكهم، العجيب أنه كان من قصص أهل الكتاب، يعني هو لم يكن فقط ملكا وإنما كان عالما بالكتاب. وعندما أرادوا منعه وأنكر عليه أهل الكنيسة قال لهم أتحداكم أن تخرجوا نصا يحرم الزواج منها. هذا فيما يذكر، وأنا الآن ليس عندي تحقيق عن مدى صحة هذه الرواية التاريخية. فالله سبحانه وتعالى أبان لنا بوضوح من المحرمات ليبقى من عداهن ضمن دائرة
المباحات،
المباحات والتحليل، التحليل.
نعم.
وعلى هذا فكل مسألة فقهية مال إليها أحدهم واحد من الناس في ذكر شروط أخرى في المتزوج بها من النساء ينبغي أن نحاكمها إلى هذه الآية، بمعنى أن نقول أنت الآن تمنع من أن يتم الزواج بفلانة، لماذا؟ هل هي داخلة ضمن هذه الأنواع الخمسة عشر المحرمات؟ فإن قال لا ليست داخلة، نقول إذن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم.
نعم.
فما تأتي تقول لأن اللون ولأن الجنس ولأن
القبيلة،
القبيلة والنسب. وبذلك نقول يا لله كم تذيب هذه الآيات المحكمات من النتن المنبعث من عبية الجاهلية. عبية الجاهلية يعني فخر الجاهلية، هذه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بصفة عامة، وهذه الآية تفصل ما ينبغي للإنسان أن يقف عنده. وقد خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الحديث انتهى. المقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين تدمير الأغلال العنصرية، الفخر العنصري المقيت، التعاظم الجاهلي، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين تدمير هذا المبدأ الخطير الذي يفتت المجتمعات، وبين خلق الإنسان من آدم من تراب. وهذا الذي بدأت به هذه السورة: يا أيها الناس، إنا خلقناكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة.
طيب، هناك مقصد آخر من مقاصد حصر المحرمات في هذه الأنواع 15.
نعم.
أراد الله أن يدخل الحكمة التفصيلية، أو أن يوضح لنا الحكمة التفصيلية الرائعة التي تؤدي إلى تقوية الأواصر الأسرية، وتبين عظمة التنظيم الأسري. لأن المحرمات إنما حرم الزواج بهن إما للقرابة النسبية القوية، وإما للقرابة من الرضاع، من الرضاع، والقرابة من الرضاع شبيهة بالقرابة
من النسب،
من النسب. نعم. أو مماثلة للقرابة من النسب. وإما للقرابة من الصهر. إذن ثلاثة أنواع.
نعم.
إما القرابة النسبية، والقرابة الرضاعية، والقرابة الصهرية أو التصاهر، قرابة. نعم. التصاهر. فإذن المحرمات لا تخرج عن هذه الثلاث دوائر. هذه الثلاث الدوائر التي يدخل ضمنها 15 نوعا. وبعد ذلك فنقول إذا أجيز الزواج من واحدة من هؤلاء، من هؤلاء 15 نوعا اللواتي يرجعنا إلى هذه الأصناف الثلاثة، إذا أجيز أدى ذلك إلى الإفساد الأسري، وإلى تدمير علاقات المحبة العاطفية بين أفراد الأسرة المتقاربة التي يفترض أن يتم تبادلها بين هؤلاء الأرحام،
يعني
سواء أرحام النسب أو الذين بينهم قرابة من حيث الصهر أو من حيث الرضاع.
إذن فهذه قد تكون وجه، أو يكون وجه من أوجه الحكمة في هذا التحريم، صحيح؟
نعم. نعم. هذا التحريم هل جاء به الإسلام؟ يعني لم يكن قبل الإسلام؟ نقول هذا التحريم كان ثابتا قبل الإسلام لكل تلك الأنواع،
لكل
جميع الأنواع 15، فيما عدا حالتين اثنتين. إذن عندنا كم حالة لم تكن محرمة قبل الإسلام؟ اثنتان. اثنتان.
الحالة يعني 13 حالة، 13 حالة.
نعم.
كانت محرمة.
نعم، كانت محرمة قبل الإسلام.
كانت محرمة قبل الإسلام.
قبل الإسلام.
نعم.
بعد
زاد الله عليها في القرآن
في التحريم حالتين. ما هما؟ ما نكح الآباء من النساء. ما نكح الآباء من النساء، أو اللواتي نكحهن الآباء من النساء، فالإسلام أيضا حرم نكاحهن. وكذلك الجمع بين الأختين، فإنه كان جائزا على كراهة من المجتمع الجاهلي أن يجمعوا بين الأختين، فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم، يعني ما يحرم نكاحهن من النساء ما ذكر في الإسلام، إلا امرأة الأبي، والجمع بين الأختين. فأنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وكذلك أنزل: وأن تجمعوا
بين الأختين.
بين الأختين. وهذه ولذلك في كلتا الحالتين قال الله: إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. سيستبين لنا لماذا قال.
نعم.
ما قد سلف.
نعم.
هذه الأنواع 15 ترجع، هذه الأنواع المتعددة التي ترجع قلنا إلى ثلاث علاقات: علاقة النسب
والصهر
والرضاع.
نعم.
يمكن أيضا أن بحسب الترتيب أن نبدأ بتفسير الآيات ونبين أنها ترجع إلى الأصناف الآتية. الصنف الأول زوجات الأب، زوجات الأبي، زوجات الأبي، حيث يقول الله تعالى: ولا تنكحوا
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف.
إلا ما قد سلف. ثم بشع هذا النكاح فماذا قال؟
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
وساء سبيلا. هذه الآية وردت نزلت فيما ذكر عن عكرمة في أبي قيس بن الأسلت. أبو قيس بن الأسلت من الصحابة رضي الله تعالى عنه، خلف على أم عبيد بنت صخر، وكانت تحت الأسلت أبيه.
أبيه.
إذن هي ليست أمه، هي ليست أم أبي قيس بن الأسلت، ولكنها زوجة أبيه. فلما مات أبوه خلف عليها،
تزوجها يعني.
تزوجها. وكذلك الأسود بن خلف، وكان خلف بمعنى أنه ورث أو قام فتزوج ببنت أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، هذا الذي هو الأسود. الأسود تزوج بزوجة أبيه الذي هو خلف. وكذلك فاختة بنت الأسود ابن المطلب، كانت عند أمية بن خلف. طبعا هو ليس من صحابة أمية بن خلف، ولكن واكب ذلك قرب نزول الآية. كانت عند أمية، هذه التي هي فاختة بنت الأسود، كانت عند هذا الأسود غير الأسود الذي هو أسود بن خلف. كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية، وصفوان صحابي. خلف عليها صفوان بن أمية. وكذلك غير هؤلاء. يعني هذه أسماء،
يعني تلك صور من الصور التي يعني تفضلت فضيلتكم في الحلقة الماضية بأن بينتها، التي جاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لتحريم هذا الشكل.
نعم. ولكن الآن عندنا شيء آخر غير موضوع أنهم ورثوهن كرها.
نعم.
ماذا؟ تزوجوا بهن. الآن هي صارت زوجته. الإسلام جاء وهذا متزوج على زوجة من؟
أبي.
على زوجة أبيه. فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب نفسر الآية.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول: ولا
تنكحوا.
النكاح في القرآن الكريم، يعني الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، ينبغي أن نعلم جميعا أن كلمة نكح أو كلمة نكاح في القرآن تأتي بمعنيين، إما بمعنى العقد وإما بمعنى الوطأ الذي هو الجماع.
نعم.
إما بمعنى العقد وإما بمعنى الوطأ، هذا الذي يسميه علماؤنا المشترك. المشترك هي اللفظة الواحدة التي تدل على معنيين فصاعدا. فمن مجيء كلمة نكح بمعنى العقد هذا. ولا تنكحوا
ما نكح
يعني بمجرد أن أباكم قد عقد على هذه المرأة لا يجوز لكم أن تتزوجوا بها،
يعني
بمجرد العقد.
نعم، تعني العقد.
أيوة.
بينما في بعض الآيات الأخرى تعني الوطأ.
تعني الوطأ.
كالزاني لا ينكح إلا زاني.
أي نعم. العقد هنا المقصود به العقد الشرعي، العقد الشرعي بين الرجل والمرأة على المعاشرة والاستمتاع بالمعنى الصحيح شرعا. فتحرم زوجة الأبي بمجرد عقد الأبي عليها. تحرم زوجة الأبي على من؟ على ابنه.
على ابنه. نعم.
على ابن أحسن. على ابنه بمجرد عقد من؟
الأبي عليه.
الأبي عليها. طبعا نقول الأبي بالتخفيف، لأن بعض الناس يقول الأبي الأبي، والأبي خطأ، لأن الأبي سواء فخمها أو قال الأبي لها معنى آخر، وفاكهة. نعم. وأبا الذي هو الطعام. نعم. الأنعام. بمجرد أن يعقد الأب على امرأة، تصبح هذه المرأة محرمة النكاح على ابنه. لنفرض أن أباه طلقها أو مات عنها، لا يجوز للابن أن
ينكحها أو يتزوجها.
وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين هذه الآية ويجلي ذلك، فيقول: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل أو لم يدخل. إذن قوله تزوجها يكون معناها ماذا؟
العقد. نعم.
عقد عليها. لأنه قال ماذا؟
دخل
دخل او لم يدخل. يدخل نعم
دخل يعني اختلى يعني بها في بعد العرس او
لو كان عقدا فقط
او فهي عليك حرام. قال ابن نعيد قاعدة ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كل امرأة تزوجها ابوك وابنك ايضا زوجة الابن دخل اي عليها او لم يدخل فهي عليك حرام. طيب ماذا يكون معنى ولا تنكحوا ما نكح؟ ولا تنكحوا
ما نكح
ما
كلمة ما لماذا جاءت ما وليست من؟
أحسن. نقول ما هنا إما أن تكون موصولة هنا إذا جعلنا النكح بمعنى عقد وهي كذلك فما موصولة.
نعم.
ويكون التقدير ولا تنكحوا المرأة التي نكحها أو لا تنكحوا النساء اللواتي نكحهن آباؤكم. وإذن هذا بمعنى من هي ما بمعنى من.
من
طيب ومن مجيء أنت سألت طيب لماذا قال ما ولم يقل من.
نعم
موصولة إذن هي بمعنى من ومن يعني التي أو اللواتي إذا جعلناها الجمع لأن من للمفرد والجمع
إذا جاءت بمعنى الموصول
إذا كانت موصولة. لكن لماذا استخدم ما لماذا ذكر ما ولم يذكر من؟ سيأتي المعنى الثاني. طيب ومن مجيء فهمنا الآن مجيء العقد بمعنى مجيء النكاح بمعنى
العقد.
طيب ومجيء النكاح بمعنى الوطأ الآية التي ذكرتها شيخ محمد التي هي ماذا
الزاني لا ينكح إلا زانية.
أيوة الزاني لا ينكح يعني لا يطأ إلا زانية لأنه أصلا ما يعقد على زانية وإنما يطأها. وكذلك في قوله تعالى مثلا في سورة البقرة فلا تحل له يعني التي طلقها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى يعني بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. فقوله حتى العقد. تنكح ليس بمعنى العقد وإنما هو بمعنى الوطأ حتى تنكح لأنها طلقت ثلاثا الآن جاء واحد وعقد عليها هل يبيحها هذا يبيحها لا. لزوجها الأول
لا بد من الدخول
لا بد من أن يدخل عليه إذن تنكح هنا بمعنى نعم بمعنى الوطأ الذي هو الجماع. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا
النكاح.
النكاح هنا بمعنى سن. القدرة القدرة على الوطأ
نعم.
وليس إذن هنا بمعنى الوطأ والقدرة مضمرة وليس هو بمعنى العقد. أما أي واحد يمكن يعقد ولا يكتب له ورقة إذا أراد أن يكتب ورقة أو أن يتكلم بكلمة يسميها عقدا لكن المقصود هنا النكاح بمعنى الوطأ. طيب إذا فهمنا الآن بفضل الله وتوفيقه أن كلمة النكاح
هنا في هذه الآية معناها العقد طيب يعني
وإن جاء النكاح في آيات أخرى بمعنى الوطأ ما الذي يحدد لنا
المعنى
ما الذي يحدد لنا المعنى هل هو العقد أو الوطأ ما هو ما الذي يحدد لنا نقول السياق والأحكام الأخرى المعروفة شرعا.
نعم يعني معنى ذلك شيخي أن الأمة التي وطأها الأب حلال لابنه أم أنها محرمة؟
وأنت تسأل أنت عن مسألة ليست في عصرنا هذه الأيام.
نعم ولكن يعني من قبل التفسير الكلمة نفسها.
نعم إذا صارت هذه أم ولد وأم الولد هي تعتق بعد وفاة الأب بعد وفاة الأب تعتق وبعد ذلك الأصل أنها داخلة ضمن هذه الآية ولا
داخلة
أيضا الأصل
نعم.
الأصل ولكن لا نخوض في تفاصيل فرعية بعض الناس نازع فيها
نعم.
طيب فالآية إذن تمنع لاحظ في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الآية تمنع منعا مقطوعا به من أن ينكح المرء زوجة
أبيه
إلا أنك تلمس من خلال الآية دائما تجد النظم القرآنية الأوامر الإلهية والمحرمات الشرعية عندما تتم صياغتها في القرآن الكريم فإنه يأتي الأمر مصحوبا بشيء من التوجيه والتربية شيء من التوجيه والتربية. ومثلا في هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ما الذي نلمسه نقول نلمس من خلالها الإشارة إلى التحذير من أفعال الجاهلية الأولى وتقاليدها وطقوسها. من أين نستفيد هذا؟ نستفيد هذا من المعنى الثاني الوارد في تركيب الآية. ما هو المعنى الثاني الوارد في تركيب الآية؟ أي ولا تنكحوا نكاح آبائكم. إذن ما هنا صارت مصدرية؟
يعني مثل يعني مثل
ما أيوة مثل نكاح آبائكم. على هذا ما هنا ليست موصولة وإنما مصدرية. ها هنا يأتي الجواب على سؤالك
من
لماذا قال ما ولم يقل
من؟
نقول حتى تشمل المعنيين، لأن ما إما أن نقول هي بمعنى من، وهذا واضح، ولا تنكحوا المرأة التي نكحها، أو ولا تنكحوا النساء اللواتي نكحهن. إذن هنا ما بمعنى من، ومن تأتي للمفرد وتأتي للجمع موصولة. المعنى الثاني الذي نأخذه أن تأتي مصدرية ويكون التقدير ولا تنكحوا نكاح آبائكم الذين كانوا في الجاهلية مما لم يلتزموا فيه بشرع الله. إذن صارت مثل، أي مثل نكاح آبائكم، أي الأنكحة التي خارجة عن نطاق الشرع إياكم أن تفعلوا مثلها.
وذلك جاءت مثلها. من كأنها كأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى نكاحات لغير العاقل.
نعم نعم. وعلى هذا كأن الله تعالى يقول لا تنكحوا كما نكح آباؤكم على الوجوه الفاسدة التي سبقت الإسلام، ثم بشع ذلك فقال إنه كان فاحشة.
والله فائدة جميلة فتح الله لك شيخ.
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن هذا المعنى واضح، يجعل ما مصدرية وليست موصولة. مثل قول الرجل لا تفعل ما فعلت، أي لا تفعل مثل فعلي. فهذا نفس الشيء. لا تنكح ما نكح أبوك، أي لا تنكح مثل نكاح أبيك. أي لأنه المقصود في الجاهلية. في الجاهلية
لأنه كان خطأ.
طيب، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
إلا ما قد سلف.
ها هنا ماذا إلا الاستثناء الوارد في قوله
إلا ما قد سلف.
إلا ما قد سلف، هذا الاستثناء ما معناه؟ نقول الاستثناء هنا استثناء من الإثم لمن وقع في نكاح زوجات الآباء قبل التحريم. إذن هو استثناء من الإثم لمن وقع في نكاح زوجات الآباء قبل التحريم. وقد ذكر بأن هذا الاستثناء استثناء منقطع، لأنه ذكر بأن هذا الاستثناء استثناء منقطع لأنه لا يجوز استثناء الماضي من المستقبل. والمعنى لكن ما قد سلف مما حدث فيه أنكم نكحتم زوجات الآباء فقد تجاوز الله عنه لأنكم ما كنتم تعلمون. ويمكن جعل إلا هنا بمعنى بعد، فيكون التقدير ولا تنكحوا ما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بعد ما قد سلف.
بعد ما قد سلف.
مثل قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي بعد الموتة
بعد الموتة الأولى.
بعد الموتة الأولى في سورة الدخان. وهذا يدل طبعا إلا ما قد سلف على ماذا يدل؟ يدل على وجوب المفارقة الفورية لهؤلاء.
يعني بعد ما نزلت الآية
ينبغي أن يفارقهم.
نعم،
لأن الله تعالى قال إلا ما قد سلف، أي ما قد سلف مما حدث هذا قد أجيز لكم، الآن انتهى ما قد سلف.
انتهى عند هذه عند هذه مضى. الآية عند النزول.
أيوة، ما قد سلف هذا مضى، صح ولا لا؟
صحيح،
ينتهي عند نزول الآية. إذن الآن انتبهوا،
لا يحل أن يبقوا
لا يحل أن تبقوهن لأنكم بهذا ستدخلون في الإثم. الآن الإثم عفي عنكم في
الماضي سبق.
سلف، طيب ولحق سلف، فهمنا.
نعم،
طيب ولحق لحق الآن انتبهوا.
نعم،
فارقوا. فالآية واضحة في بيان المفارقة لما سيأتي بالنسبة للزمن الذي يأتي بعد الآية.
بعد الآية.
وهنا نلحظ أن الله سبحانه وتعالى شنع الأنكحة الفاسدة التي كانت في الجاهلية الأولى وكذلك مثلها في الجاهلية المعاصرة. فقد وصف الله نكاح الآباء وأنكحة الجاهلية، لأننا قلنا كلمة ما نكح آباؤكم إما أن تكون موصولة
بمعنى اللواتي
فيختص بزوجات الآباء.
وإما
أن تكون بمعنى مصدرية بمعنى مثل نكاح آبائكم، فيشمل جميع الأنكحة المحرمة، جميع الأنكحة
نظام النكاح ككل،
نظام النكاح الذي لم يقره الذي لم يقره الإسلام، الذي لم يقره الإسلام. وصف الله هذا هذه الأنكحة الفاسدة بأمور شنيعة ثلاثة. ما هي هذه الأمور الشنيعة الثلاثة؟
فاحشة،
نعم،
ومقتا، وساء سبيل.
وساء سبيلا. هذا يعطينا بعدا دعويا ثمينا بضرورة بيان الرجس الذي يعيش فيه الناس الذين يستخدمون نفس الأنواع من الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية مما حرمه الإسلام. وبذلك ينبغي أن نبين للعالم الذي يستبيح مثل هذه الأنواع من الأنكحة، الجهات التي تستبيح مثل هذه الأنواع من الأنكحة، بأنكم الآن تدمرون أنفسكم ومجتمعاتكم. ونبين التأثيرات السيئة التي لهذه الأنكحة الفاسدة على المستوى البشري. طيب، هذه الأمور القبيحة الثلاثة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها النكاح، النكاح زوجات الآباء أو الأنكحة الفاسدة عامة، ما هي هذه الأمور؟ ما هذه الأمور الثلاثة؟ نقول الأمر القبيح الأول أن هذا النكاح ما له
فاحشة،
فاحشة وصفه
رغم أنه بعقد.
نعم،
فاحشة رغم أنه بعقد.
نعم، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه
فاحشة،
أي بأنه فاحشة، أي أمر يفحش ذكره. إذا مش ليس كل شيء كتب بورقة يصبح شرعيا. بذا تفهم معنى حرمة نكاح الذي يسمونه نكاح المتعة. ليس كل شيء كتب بعقد أصبح
حلالا.
فإذا قوله تعالى إنه كان فاحشة يعني أنه يفحش ذكره ويقبح نشره. فزوجة الأب تشبه الأمة، فكانت مباشرتها من أفحش الفواحش. وكذلك كل نكاح فاسد الاستمرار عليه أو الإصرار على تشريعه هو من أفحش الفواحش. لذلك قال إنه كان فاحشة، يعني أمرا مستبشعا مستشنعا يفحش ذكره. الثاني قال ماذا؟
ومقتا،
أي ذلك النكاح وأمثاله مقت. طيب ما معنى مقت؟ ما معنى كلمة
مقت؟
مقت، نقول المقت عبارة عن بغض مقرون باستحقار.
بغض مقرون باستحقار.
إذن المقت هو بغض،
بغض كره،
ولكنه كره، ولكنه يزيد على الكره
أنه مصحوب باستحقار.
باستحقار. فهو أمر شنيع كبير يؤدي إلى أن يمقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته.
يمقت.
أيوة يمقت. الآن الابن الذي مات أبوه وتزوج بزوجة أبيه، سيأتي وقت وهو يعاشر هذه المرأة فيحتقر أباه. والشريعة جاءت بتعظيم العلاقة بين الابن والأب، وليس ولذلك قال ومقتا، أي ومقتا من قبل فاعليه لآبائهم أو لأقربائهم. ومقتا وكذلك مقتا، إذا جعلنا المقصود الأنكحة الفاسدة، أي أنه يسبب المقت والبغض والاستحقار من بقية أفراد المجتمع لهذا الذي فعل هذا النكاح السيء.
نعم، هذا وجه آخر يعني.
نعم. وعند ذلك يمقته الناس، ويمقته الناس بسبب ماذا؟ بسبب أن الله مقته أيضا، لأنه اخترف ذلك.
نعم.
طيب الثالث، الأمر القبيح الثالث،
وساء سبيلا.
وساء سبيلا، أحسنت. الله سبحانه وتعالى إذن وصف النكاح الزوجات الأب أو الأنكحة الفاسدة عموما على المعنى الثاني
ومقت،
بأنه فاحشة ومقت، ثم قال وساء سبيلا. ساء فعل لازم وفاعله مضمر، سبيلا تمييز يفسر الفاعل، هذا للمبالغة في الذم. ساء سبيلا يبالغ في ذم هذا النوع من النكاح. ساء سبيلا يقابله المبالغة في المدح، مثل وحسن أولئك رفيقا. رفيق. حسن رفيقا. وهنا ساء سبيلا، أي ساء طريقا أن يبحث الإنسان عن إفراغ شهوته بأن يتزوج زوجة أبيه. ساء طريقا، أي عظمت شناعته أن لا يجد طريقة لإفراغ شهوته إلا تلك، أو أن لا يجد طريقة لإنشاء أسرة إلا هذه الطريقة.
نعم.
هذه الأمور الثلاثة استوعبت مراتب القبح. لاحظ الجمال في الترتيب، قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمور الثلاثة التي تقبح نكاح زوجات الآباء، قال إنه كان
فاحشة
ومقتا
وساء سبيلا.
القبح إما أن يكون قبحا في العقل، وإما أن يكون قبحا في الشرع، وإما أن يكون قبحا في العادة. إذن عندنا ثلاثة أنواع من القبح. القبح العقلي،
قبحا في العقل، نعم، أو قبحا في الشرع،
وإما قبحا في العادة، أي القبح العقلي والقبح الشرعي، أي الشيء الذي استقبحه الشرع،
الذي استقبحه الشرع.
والقبح المعتاد أو قبح العادة،
الذي استقبح عادة. نعم.
فقوله إنه كان فاحشة يشير إلى القبح العقلي، يشير إلى القبح العقلي،
يعني العقل لا يقبل هذا،
هذا كيف يقبل أن يكون الابن الذي كان يكن الاحترام للأب بكل بساطة يتزوج بزوجة
ويحل بمثابة الأم مكانه. نعم.
وهذا القبح العقلي. وأما قوله ومقتا فهو إشارة إلى القبح الشرعي، لأن الله تعالى يمقت هذا النوع من النكاح. ومن ثم فأنت تعلم أنه سيؤدي إشاعة مثل هذا النوع إلى البغضاء في المجتمع، لأن الله مقته، فسيورث ستترتب نتائج هذا المقت في واقع البشر. وأما قوله وساء سبيلا فهو إشارة إلى القبح في العرف والعادة،
فجمع كل أنواع القبح في هذه، في هذا النكاح، أو في هذه الصورة من النكاح.
نعم. ومتى اجتمعت إذن هذه الأنواع الثلاثة فقد بلغت الغاية من القبح. ولقبح هذا النكاح الجاهلي وفساده جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فاعله حدا. إذن هناك حد، أي عقوبة محددة لمن اقترف مثل هذه الجريمة، وهي جريمة أن يتزوج الإنسان بزوجة
أبيه،
بزوجة أبيه. فعن ما هو هذا، ما الحد الوارد؟ نقول بينه البراء رضي الله تعالى عنه، البراء بن عازب، قال مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء، فقلت أين تريد، لواء يعني مثل لواء الحرب، فقلت أين تريد، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. على هذا الذي يتزوج زوجة أبيه، هذا حده عند النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وحسنه وصححه جمع من أهل العلم. وهذا كله ليعلمنا مدى استقباح أن ينكح الإنسان زوجة
أبيه،
زوجة أبيه. طيب نأتي الآن، إذن هذا الصنف الأول،
نعم،
وهو الحقيقة يعود إلى المحرمات من المصاهرة.
طيب شيخ، يعني بقي أن نعلم شيئا. نعرف أن هناك محرمات على سبيل التوقيت، يعني تحريم مؤقت وتحريم دائم، يعني كيف نعرفها من هذه، من هذه الآية؟
بالنسبة
يعني
لزوجة الأب فهي محرمة على التأبيد كما على هو التأبيد. معلوم. المحرمة على التوقيت تأتي لوصف عارض ظاهر، فإذا زال هذا الوصف العارض الظاهر
يعني يظهر هذا الوصف في القرآن،
نعم،
في الآية،
سيأتي،
نعم،
في الآية.
نعم.
الآن نأتي إلى الصنف الثاني، وهو محرمات القرابة، محرمات القرابة النسبية،
وهذه التي جاءت في الآية التي تلت الآية 22، والتي بدأت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية.
بيّن الله سبحانه وتعالى أن هناك سبعة أصناف أو سبعة أنواع من اللواتي حرم نكاحهن بسبب القرابة النسبية. النوع الأول الأمهات، قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم ماذا؟
أمهاتكم،
حرمت عليكم أمهاتكم. أولا ما معنى كلمة حرمت؟ نقول حرمت هنا غير حرمت في سورة المائدة، في سورة المائدة مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هنا حرمت عليكم أمهاتكم. طب هنا حرمت وهنا حرمت، طيب ما المحرم بالضبط؟ نقول المحرم معروف عرفا، فإذا أسند التحريم إلى النساء فالمقصود حرم النكاح،
النكاح.
وإذا أسند إلى الطعام أو إلى الأنعام يكون المقصود حرم الأكل. فإذا حرمت أي حرم النكاح،
نعم.
وهذا معلوم عادة أو معلوم بالعرف الشرعي أو بالعرف اللغوي. طيب إذا حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم عليكم أن تنكحوا أمهاتكم. طيب ما المقصود بالأمهات؟ ما معنى كلمة أمهات؟ نقول الأمهات جمع أمه أو أمها، جمع أمة أو أمهة، أو جمع أم أو جمع أم. فالعرب عندما قالوا أمه وأمها قال علماؤنا أمات العرب هذا المفرد. ما معنى أمات العرب هذا المفرد؟ يعني لا يستخدم هذا عادة عند العرب فيقال للأم يا أمها، إنما يقال أم،
يعني لم يعد سائغا على الألسنة.
لا نقول سائغا وإنما مشتهرا، هو غير مشتهر ولكن هو موجود أن يقال للأم أمه. وما زال بعض القبائل في جنوب الجزيرة العربية ينادي أمه ويقول يا أمه يا أمه. نعم في اليمن هذا منتشر، وكذلك أمها، أمها هذا نادر صار على ألسنة العرب، لكن الجمع موجود أمهات، لأن أمهات حقته جمع أمة أو أمها، فالجمع موجود منتشر ولكن المفرد نادر على ألسنة العرب، ولذلك يقول بعضهم أماته العرب، يعني غير منتشر على ألسنتهم. وكذلك أبقوا أمة، كلمة أمة أمة مفرد، وأماتوا جمعه، لأن جمع أمة ماذا؟ أمات،
أمات،
أمات. لا يوجد هذا، يعني ليس مشتهرا على الألسنة.
نعم لا يشتهر أمات فعلا، يعني أم وأمهات معروف.
وكذلك إذن لاحظ المفرد، مفرد أمهات أميتة،
أميتة،
وجمع أم أميتة، أميتة يعني أنه غير شائع على ألسنة العرب. نحن ذكرنا هذا حتى لا يرتبك الإنسان يقول هذا المفرد ما هو وهذا الجمع ما هو. الأم، طيب من ما المقصود بالأم؟ نقول الأم كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك بدرجة أو درجات، بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك إذن. فتدخل في الأمهات إذن كل أصول الإنسان وإن مهما علت درجاتهم، إذن تدخل الأم وأم الأم داخلة، وأم الأبي داخلة في كلمة أم، حرمت عليكم أمهاتكم، ومن هنا تعلم لماذا الجمع، لأنه يدخل أصلا متعددة ضمن كلمة أم، وليس المقصود الأم فقط التي ولدت، وإنما
الجدة
التي اتصلت بالولادة إما من جهة الأبي أو من جهة الأم. ويكون المعنى حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وقد قلنا بأنه لم يذكر الفعل واكتفى بذكر الأعيان لأنه بدهي واضح. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يحل دم امرئ مسلم،
يعني ما المراد يحل لا يحل قتل،
لا يحل سفكه أو إراقته أو قتل صاحبه. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني في الآية
وبناتكم،
أي نعم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وكل والبنت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة، الأم كل أنثى يرجع نسبك إليها بالولادة، أما البنت فكل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات، بإناث أو بذكور فهي بنتك، هذه الأم، فتشمل البنت وبنت البنت وبنت الابن. ثم ذكر فروع أبويه بعد ذلك وهن
أخواتكم وعماتكم،
وأخواتكم وعماتكم
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت،
لأن هذه فروع الأبوين. فعلى هذا يكون النوع الثالث من أنواع المحرمات من القرابة النسبية الأخوات، والنوع الرابع العمات. والعمة من هي؟ هي لاحظ كيف تعريف، كيف يعرفها العلماء العمة، يقولون يأتون بضابط يوضح ما يعرفونها مباشرة، يأتون بضابط يوضح. فيقولون كل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك،
كل
ذكر رجع نسبك
إليه
يعني اتصل النسب، اتصل النسب به، الاسم بقي، فأخته عمتك. ولذلك قد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك. طيب النوع الخامس خالاتكم، والخالة كل أنثى رجع نسبك إليها، رجع نسبك إليها وليس رجع نسبك إليه إلى الذكر أخته عمتك، لكن هنا كل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك، وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك. هكذا يعرفون. النوع السادس، نحن ما ردنا لأن هذه مسائل فقهية في الحقيقة،
نعم.
وفي عندنا مجالس أهل الفقه يعني يذكرونها
هم من يختصون، نعم،
أي نعم. هذه نحن نمر فقط ونبين المعاني اللغوية العامة،
نعم.
النوع السادس من أنواع المحرمات من القرابة النسبية بنات الأخ،
الأخي وبنات،
والنوع
الأخت.
السابع بنات
الأخت.
الأخت هنا ينبغي معرفة أن كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب وللرحم فتحريمها مؤبد لا يحل بوجه من الوجوه. إذن ما دام التحريم لأجل
النسب
فالتحريم ما له مؤبد،
نعم،
مؤبد.
ومن أجل
أما
الرحم
من أجل غيره فقد يكون مؤبدا من أجل الصهر مثلا، قد يكون مؤبدا مثل زوجات الأب، وقد يكون مؤقتا مثل أخت الزوجة لأن هذا من جهة الصهر،
نعم.
وقد ذكر المؤرخون أن الأمة ما كانت حلالا أبدا منذ أن وجدت البشرية، الأم لم تكن حلالا،
لم تكن حلالاً
في وقت من الأوقات. أما الأخت التوأمة فكانت حراما، أي عندما يقال بأن الإنجاب في عهد آدم عليه السلام أي من قبل حواء عليه السلام كان دائما بالتوأمة، فتأتي فتاة وأخوها وفي البطن
في رحم واحد،
نعم، في رحم واحد، وهكذا في الرحم الذي يليه. ثم حرم الله الأخوات مطلقا بعد ذلك، أي بعد عهد آدم، قيل من عهد نوح وقيل قبل ذلك. ثم حرمت بنات الأخي، بنات الأخي، هذا فيما قيل، وفي الحقيقة لا يوجد عندنا دقة أو نص واضح متى بدأ هذا التحريم. ويوجد تحريم بنات الأخي في شريعة موسى عليه السلام، ولكن قصة هرقل التي ذكرناها قيل بأنه استدل بشريعة موسى على أن بنت الأخت غير محرمة، يعني عنده نص على فيما ذكر، والآن ليس عندي تحقيق، أن بنت الأخي محرمة يحرم نكاحها، أما بنت الأخت فلم يرد فيها نص، فقام هرقل يزايد بعد أن عشق بنت أخته. طيب، إذن انتهينا الآن من المحرمات بسبب القرابة
النسبية،
بعد ذلك انتقل إلى المحرمات
بسبب الرضاع
فقال
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع.
ذكر نوعين من أنواع المحرمات بسبب الرضاع. النوع الأول الأمهات. الأم من الرضاع هي كل أنثى انتسب الإنسان إليها باللبن، انتسب الإنسان إليها وليس بالولادة
ولكن باللبن،
فهي التي أرضعت، أو أرضعت امرأة أرضعت،
أو أرضعت امرأة أرضعت،
لأن الانتساب هنا باللبن. وكذلك وفي بيان تحريم الرضاع قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعن عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. يدل هذا على شدة المحافظة عند عائشة رضي الله تعالى عنها، على شدة رجوع، على عظمتها في رجوعها إلى الشرع، على صيانتها لمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي سيريد أن يدخل عليها هو أخو زوج من أرضعته، من أرضعتها،
أخو
زوجي من يعني المرأة التي أرضعتها، أي أن عائشة رضي الله تعالى عنها رضعت من زوجة أبي القعيس،
نعم.
فجاء أخوه يريد أن يستأذن،
يعني وكأنه عمها،
وكأنه عمها، فجاء يريد أن يستأذن عليها، فدخل فأبت. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة أخبرته، فقالت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، يعني حتى زوج زوج هذه المرأة الذي هو أبو القعيس نفسه أيضا هي لو جاء يعني ستمنعه. قالت إن ليس هو الرجل هو الذي أرضعني وإنما الذي أرضعتني امرأته. قال إذني له فإنه عمك تريبت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب,
من النسب.
يعني أنه هي ثبتت هذا وكذلك ورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما, أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ في هذه الحالة لاحظ أن اللبن ليس مشتركا, ولكن ابن عباس كان يذهب إلى أنه إذا كان اللقاح واحدا فيحرم. إذا كان اللقاح واحدا بمعنى أن الزوج مجرد ثبوت الزوج يجعل هذا محرما على الإنسان أن يتزوج بمن انتسب إلى هذا الزوج لأنه أصبح أبا من الرضاعة. وهذه مسألة فقهية نرجع الكلام عنها إلى مجالس أهل الفقه. نعم. ونكتفي بهذا القدر.
نعم.
بعد ذلك
وأمهات نسائكم وأخواتكم من الرضاعة انتهينا.
طيب لما تكلمنا عن الرضاعة ما الرضاعة الذي تثبت به الحرمة؟ هذه مسألة لا بد أن نذكرها. اعتبرت الحرمة للرضاع لأنه الغذاء الذي لا غذاء غيره للطفل يعيش به, فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما يماثل أثر الأم في أصل حياة طفلها. يعني لماذا جعلنا هذه الأم التي أرضعت
كالأم
التي ولدت؟ لأن تلك التي ولدت بفضل الله وبما وضعه الله سبحانه وتعالى لها أتت لهذا الولد, كانت سببا في وجود الحياة في هذا الولد. وكذلك الغذاء الذي لا غذاء غيره
سبب في استمرار الحياة,
سبب في استمرار الحياة لأنه إذا كان ما عنده غذاء غيره في اليوم الأول والثاني هو ما عنده الحليب,
صحيح,
ما يستطيع يأكل أي شيء آخر. فماذا فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرضاع الذي يثبت به التحريم إنما الرضاعة من المجاعة, يعني في الوقت الذي لا يوجد غذاء غير هذا الغذاء. واختلف أهل العلم في عدد الرضاعات المحرمة, فذهب مالك إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية. وكذلك سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن شيء من أمر الرضاع فقال لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة. فقلت يا أمير المؤمنين إن أمير المؤمنين ابن الزبير, يعني هذا في أيام ابن الزبير, إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك. يعني أن الآية أطلقت ولم تحدد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يتم تثبت به الحرمة هو خمس رضعات وهو مذهب الشافعي لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. والمقصود فيما نزل من القرآن إما من المنسوخ, القرآن المنسوخ, وإما المقصود به أي ما له حكم القرآن. قال ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذه كلمة فيما يقرأ من القرآن معلوم معناها أي لها حكم القرآن أو أنها من القرآن المنسوخ, والظاهر أن لها حكم القرآن لأنه قد ثبت مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب إذا انتهينا من المحرمات من الرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة, الآن سينتقل إلى محرمات المصاهرة. سينتقل إلى محرمات المصاهرة
وجاءت في قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائكم.
قد سبق لنا نوع من محرمات المصاهرة,
الأب,
نعم, زوجة الأبي. ولماذا حرم الزواج من النساء اللواتي لهن صلة المصاهرة؟ نقول لتعظيم مكانة الزواج, هناك تعظيم مكانة النسب بحيث تثبت لحمة الأسرة. إذن حقيقة المحرمات هو لتعظيم مكانة الأسرة ورفعة شأنها, هنا لتعظيم مكانة الزواج ولتوثيق الروابط بين أسر الزوج والزوجة. ولذلك ذكر من محرمات المصاهرة 5 أنواع. النوع الأول زوجات الآباء قد مضى.
نعم.
النوع الثاني أصول الزوجة مهما علونا, أصول الزوجة من النساء مهما علونا. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم يعني كل سواء كانت الأم المباشرة أو التي بعدها يعني التي نسميها جدة. النوع الثالث فروع الزوجة مهما نزلنا. فروع إذن أصول الزوجة يعني الأمهات بما فيهن من نسميهن الجدات، وكذلك فروع الزوجة مهما نزلنا. من أين أخذنا فروع الزوجة؟ من قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم
من نسائكم. شكر الله لكم شيخ الكريم، وشكر الله لكم مستمعينا الكرام حسن استماعكم، وكانت هذه آخر الحلقات قبل شهر رمضان بمشيئة الله تعالى. نلتقيكم بعده بمشيئة الله على خير وصحة وعافية. تقبل الله منا منكم، وإلى أن نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.